من وسائل نبذ الإسلام للعنف والكراهية كف الأذى للشيخ أحمد أبو عيد. الحمد لله الذي جعل الفردوس لعباده المؤمنين نزلا، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جعل الجنة لهم مقرا وسكنا، فلم يتخذ السالكون إلى الله سواها شغلا، وسهل لهم سبلها فلم يسلكوا سواها سبلا. خلقها قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوشدهم، وحفها بالمكاره ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفوق ذلك خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الكهف 108. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. شهادة أدخرها لي ولكم إلى يوم المصير. شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غني به طرف عين عن رحمته وفضله ومنه وكرمه، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بمنه وكرمه ورحمته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحج للسالكين وحج على العباد أجمعين. شرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قد كان هذا الكون قبل وصوله نجم نجم شما لظالمه وللمظلوم، لما أطل محمد زكاة الربا نجم نجم واخضر في البستان كل هشيم سري الله عليه وعلى آه وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. العناصر أولا الترغيب في كف الأذى، ثانيا نماذج على كف الأذى، ثالثا صور الإيذاء، رابعا حرمة الإيذاء، خامسا كيف تتعامل مع من يذيك. الموضوع أولا الترغيب في كف الأذى. كف الأذى صدقة. عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. من صفات المسلمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الإمام ابن حجر ناقص رحمه الله ناقص فيقتضي حصر المسلم في من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام الواجب، إذ سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة، وأذى المسلم حرام باللسان واليد. من صفات المتقين قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. 133. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. 134. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون. 135. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. 136. آل عمران الأمر بالكلام الأطيب قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الإسراء من حقوق الطرقات. عن أبي سعيد الخدري ناقص رضي الله عنه ناقص عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى والرد السلام وأمل بالمعروف ونهل عن المنكر. فالمؤذي معتد، فإذا دعوا عليه استجيب دعاؤهم، ومن ذلك كما يفعله البعض بتعطيل كاتم صوت السيارة أو الدراجة النارية. فإذا مر أذى من في المساجد والبيوت بصوت سيارته أو دراجته، فالبيوت لا تخلو من نائم أو مريض، وكذلك المساجد لا تخلو من مصل ومتعلم. فليحذر المؤذي من دعوة تفتح لها أبواب السماء، توبق دنياه وآخرته، لا ضرر ولا ضرار. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار من محاسن الأعمال. عن أبي ذر ناقص رضي الله عنه ناقص عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. دخول الجنة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: مر رجل بغصن شجرات على ظهر طريق، فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يذيهم، فأدخل الجنة. فانظروا ثواب من كف عن المسلمين الأذى وإن كان يسيرا أو لم يتسبب فيه. إن مجرد كف الأذى معروف وإحسان يثاب عليه المسلم. وصية النبي. عن أبان بن صمعة حدثني أبو الوازع حدثني أبو برزة قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، حظ المسلم من أخيه. قال يحيي بن معاذ الرازي رحمه الله: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة: إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ثانيا: نماذج على كف الأذى. النبي ألف همزة على العصا ناقص عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص حدثته أنها قالت لرسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم علي وجهي، فلم أستافق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فناظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلو لم يكظم غيظ هو يكف أذاه عنهم كما آذوه هو طردوه هو آغروا به غلمانهم وعذبوا أصحابه لدعاء عليهم فأهلكهيكم الله جميعا. لكن كان الجواب أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، فاستجاب الله تعالى لدعوى نبيه وخرج من أصلابهم الكثير من المؤمنين الصادقين ممن عبدوا الله حق عبادته ودافعوا عن الإسلام ونشروه في كل مكان. باء ناقص عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نساه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحف ويقول غارت أمكم، ثم حبس لخادم حتى أتى بصحف من عند التي هو في بيتها فدفع الصحافة الصحيحة إلى التي كسرت صحافتها ومسك المكسورة في بيت التي كسرت فكف ذا عنها ولم يمسها بسوء. وهذا خلق جميل ينبغي أن نتعلمه ونطبقه في حياتنا، فانظر كيف احتوى رسول الله الموقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ناقص رضي الله عنه ناقص، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ناقص رضي الله عنه ناقص ومشاورته كهولا كانوا أو شباني. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطنا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر ناقص رضي الله عنه ناقص حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله والكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، وقيل أراد بالكهل الحليم العاقل والجزل أي ما تعطينا العطاء الكثير. غلام لأبي ذر جاء غلام لأبي ذر ناقص رضي الله عنه ناقص وقد كسر رجل شاهله فقال له من كسر رجل هذه؟ قال أنا فعلته عمدا لا أغيظك فتضربني فتأثم. فقال لا أغيظن من حرضك على غيظي، فأعتقه أحد حكام الصين. يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماما ووضع حارسا ليراقبها من خلف شجرة ويخبره برده. فعل الناس مر أول رجل وكان تاجر كبير في البدة فنظر إلى الصخرة بشمئزاز منتقدا من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم، فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعا صوته قائلا سوف أذهب لأشكو هذا الأمر وسوف نعاقب من وضعها. ثم مر شخص ثاني وكان يعمل في البناء فقام بما فعله التاجر لكن صوته كان أقل علوا لأنه أقل شأنا في البلاد. ثم مر 3 أصدقاء معه من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة، وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. وبعد مرور يومين جاء فلاح من الطبقة الفقيرة فلم يتكلم وإنما بادر إليها مشمرا عن ساعديه محاولا دفعها وطلب المساعدة ممن يامر فتشجع آخرون وساعدوه ودفعوا الصخر بعيدا عن الطريق. وبعد أن أزاح الفلاح الصخرة وجد صندوقا وبالصندوق قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة: هذه مكافأة لك لأنك إنسان إيجابي بادرت لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها والصراخ. فهذه القصة تجسد تعاليم رسولنا الكريم بي ويميت الأذى عن طريق صدقة. ثالثا صور الإيذاء إيذاء الخالق جل جلاله، قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا مضروبه في لقد جئتم شيئا إدا مضروبه في تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا مضروبه في أن دعوا للرحمن ولدا مضروبه في وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا مضروبه في إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مضروبه في لقد أحصاهم وعدهم عدا مريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل يذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إيذاء الأنبياء، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصف. إيذاء المسلم في مشاعره، عن عبد الله قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، أي لا ينفرد اثنان مع بعضهما ويتركان الثالث وحده فان هذا إيذاء لمشاعره. التخلي في طرق الناس وظلهم. عن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ويكون إيذاء الناس في طرقهم بتسريب مياه الصرف الصحي فيها فيتأذى الناس بالرائحة إضافة إلى تنجيسهم، وتأذي الناس بذلك أعظم من تأذيهم بقضاء الحاجة في الطريق. تخطي الرقاب. عن عبد الله بن بوس أن رجلا جاء إلى النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت. رفع الصوت بالقراءة مما يؤذي غيرك. عن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. الرائحة الكريهة. عن جابر بن عبد الله عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: من أكل من هذه البقلة الثوم ناقص. وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث ناقص فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهذا يدل على منع أذية المؤمنين ولو لم تكن متعمدة، وحتى لو كانت لغرض شرعي فكيف بالأذى المتعمد في موافقة هوى النفس وشهوتها. عن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أباهم دنية أي المتصل النسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنى حجيجه يوم القيامة. فإذا كان هذا ظلم المعاهدين فكيف بمن ظلم إخوانه المؤمنين؟ إيذاء الجار. عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصل المكتوبة وتصدق بأثوار من الأقط ولا تذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. ومعنى أثوار جمع تور بالمثنات إناء من صفر، وأثوار بالمثلثات وهو الصواب جمع ثور، وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر. السباب والشتام والغيبة والنميمة والقدح في الأعرض. قال تعالى: إذ تلقونه بأسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. النور 15. وعن أبي هريرة أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا الرجل زوجته. قال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. البقرة. ويكون بالجور والظلم والقهر والقسوة والغلظة والحرمان والتهمة والظن والتخوين والشك في غير ريبة، ومعاملتها بالخلق أبدني واللسان البذي الذي لا تبقى معه عشرة ولا يدوم معه استقرار ولا سكون ولا راحة. ومن الرجال من يترك زوجته معلق لا ذات زوجي ولا مطلق ليحملها على لا افتداء ودفع عوض المخالع ظلما وعدوانا. ومن الرجال من يحرم المرأة أولادها بعد تطليقها إمعانا في الإساءة والأذي إذاء الزوج لزوجها. عن معاذ بن جبل ناقص رضي الله عنه ناقص عن نبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: لا تذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومعنى دخيل ضيف. وإذا المرأة زوجها بالمعاندة والمعارضة والمكايدة والاستفزاز وعدم رعاية حقه في المغيب والمشهد إلى غير ذلك من صور الأذى التي يرفضها الشرع الحكيم ويأباها الطبع السليم والعقل المستقيم. ثب الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إذا الفقراء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. البقرة. وهناك الكثير والكثير من صور الإيذاء، فيجب على كل مسلم أن يتجنبها جميعها. رابعا، حرمة الإيذاء. النهي الصريح عن الإيذاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم باللسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تذو المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أيها المسلمون، إذا المسلم ومكايدته وإلحاق أشر به واتهامه بالباطل ورميه بالزور والبهتان وتحقيره وتصغيره وتعييره وتنقصه واثنم عرضه وغيبته وسبه وشتمه وطعنه ولعنه وتهديده وترويعه وابتزازه وتتبع عورته ونشيره فوته وإرادة إسقاطه وفضيحته وتكفيره وتبديعه وتفسيقه وقتاله وحمل السلاح عليه وسلبه ونهبه وسرقته وغشه وخداعه والمكبه ومماطلته في حقه وإيصال الأذى إليه بأي وجه أو طريق ظلم وجرم وعدوان لا يفعله إلا دنيء مهين لئيم وضيع ذميم قد شحن جوفه بالدغناء والبغضاء وأفعم صدره بالكراهية والعداء فتنفش للمجابهة وتشمر للمشاحنة ينصب الشرك ويبري سهام الحتف دأبه أن يحزن أخاه ويذيه وهمه أن يهلكه ويرديه وكفى بذلك إثما وحوبا وفسوقا الإثم المبين قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا الأحزاب 58 أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه وهذا هو البهت البين أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم ويعظم الإثم إذا كانت الأذية للصالحين والأخيار وأشد لو كانت الأذية للعلماء والناصحين لعنة الله له قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الأحزاب 57 وجبت لعنة الناس عليه عن حذيفة بن أسيد أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعانتهم الوعيد بالإفلاس يوم القيامة عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص أن رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال أتدون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار سباب المسلم فسوق عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والمقصود بالفسق في الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجمع الأمة وفعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفر يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله العذاب في النار يوم القيامة عن يزيد بن شجر قال إن لجهنم لجبابا في كل جب ساحل كساحل البحر فيه هوام وحيات كالبخاتي وعقارب كالبغال الدلم فإذا سأل أهل النار التخفيف قيل اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم فيقال يا فلان هل يذلك هذا فيقول نعم فيقال له ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. خامسا كيف تتعامل مع من يذيك الصبر؟ قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. النحل 126 مقابلة الإساءة بالإحسان. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مضروبة في وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصلت 34-35 كظم الغيظ عن ابن عمر ناقص رضي الله عنهما ناقص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجر عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. عن أنس ناقص رضي الله عنه ناقص أنه قال إما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يصطرعون فقال ما هذا؟ قالوا فلان ما يصرع أحد إلا صرعه. قال أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب الشيطان هو غلب الشيطان صاحبه. وعن معاذ بن أنس عن أبيه ناقص رضي الله عنهما ناقص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله ناقص عز وجل ناقص على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور ما شاء. لا تغضب. عن أبي هريرة ناقص رضي الله عنه ناقص أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان بن سراد قال استب رجلان عند النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل وهل ترى بي من جنون؟ والأوداج العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالها الذبح واحدها الوجه. العفو والإعراض عن الجاهلين. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الأعراف أعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال تعالى عاقبة الصديق يوسف عليه السلام مع إخوته قالوا أإنك لا أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف 90 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد 1,098,595,854.